السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. هذا برنامجنا في هذا العام وفي رمضان، برنامجنا بعنوان الحركات السرية في الإسلام. قلنا أننا سنسرد هذه الحركات عبر التاريخ الإسلامي وكيف أضرت بالإسلام. الحقيقة أن النفاق لم ينتهي تماما بلحوق النبي صلى الله عليه وسلم بالرفيق الأعلى، كما قالت يعني أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأرضاها حينما ذكرت كيف ارتدت العرب وكيف كان معظم العرب قد تركوا الإسلام، ثم قالت عبارة عجيبة، قالت واشرأب النفاق، اشرأب النفاق، أو قالت نجم النفاق، يعني ظهر النفاق من جديد. والحقيقة أن الذين ثبتوا على الإسلام أهل المدينة وأهل مكة وأيضا أهل الطائف وبعض القبائل العربية الأخرى، لكن معظم العرب كانت قد ارتدت عن الإسلام. وهنا كانت حركة الردة تمثل انتعاشا للمحافل السرية وتنفيذا لخططها. يعني هل أنت تقول الآن، يعني السؤال أنا أوجهه لنفسي افتراضيا، هل أنت تقول الآن أن الردة هي حركات سرية أو تنظيمات سرية؟ الحقيقة أنني لا أقول هذا بالتحديد، ولكن أقول أنها كانت نتاجا لهذه الحركات السرية. بمعنى أنك إذا نظرت إلى مكان هذه الردة، إلى طريقة الحرب، ثم طبيعة العربي نفسه، ونبدأ بمسألة طبيعة العربي. العربي كان يفي بعهده ولا يغدر ولا يخيس، والعرب جاءوا فبايعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، القبائل معظمها جاءت فبايعت النبي عليه أفضل الصلوات أتم التسليم. والعربي أيضا من الصعب أن يتخلى عن عقيدته التي اقتنع بها، فهذه المرة الأولى التي ينقلب فيها العربي على عقيدته وعلى ديانته، ثم أيضا يفعلها وينقلب على عهده ووعده بالإيمان وبالإسلام، ومن هنا يبدأ في الردة. إذن لو أخذنا هذا الخيط ورحنا سريعا إلى الأماكن التي وقعت فيها الردة، سنجد أن هذه الأماكن كان اليهود يسكنون فيها، يعني اليمن مثلا، وإما أنها كانت تحت حكم الفرس كاليمامة وهجر أيضا واليمن. يستثنى من حركات الردة حركة واحدة، وهي حركة الأسود العنسي اللي هو كذاب صنعاء، كما أخبر عنه صلى الله عليه وسلم. كذاب صنعاء اللي هو الأسود العنسي كان يمثل بحركاته هذه انقلابا على الفرس، ويمثل أيضا بحركاته هذه انتماء إلى القومية العربية كما نقول نحن في مثل هذه الأيام. وطبعا الذين قتلوه كانوا هم الفرس المؤمنون، وهؤلاء الفرس بمساعدة من أراد اغتصابها وهي امرأة مؤمنة وكانت فارسية، هذه المرأة ساعدتهم في قتله والقضاء عليه. وطبعا هذا كان ساعة وفاة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. هنا سنجد كلمتين قد قلناهما، الفرس واليهود، الله أكبر. هذا التحالف الذي كان ولا يزال تاريخيا تشده المصالح ويشده العداء المشترك للإسلام وأيضا للمسلمين، بل للحق، لأن اليهود هم أعداء الحق دائما، اليهود أعداء للإنسانية. اليهود كما كان الشيخ الغزالي عليه رحمة الله يقول هم كالجزار الأحمق الذي إذا أمسك السكين قتل كل من أمامه ولم يترك أحدا حيا. والصفات التي تحدث عنها الله عز وجل في القرآن الكريم عن اليهود صفات مخزية الحقيقة، استماع للكذب، أكل أموال الناس، عقيدة سيئة في الله سبحانه وتعالى وهكذا. فهذا العقد والعهد كان يشتد في كل يوم، ويعني يشد اليهود والفرس من أزره حتى هذه اللحظة التي نحياها. طيب هل هناك من دليل أن اليهود كانوا يعيشون في اليمن؟ نعم، هناك حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، هو حديث صلاة الكسوف، لما النبي عليه الصلاة والسلام صلى صلاة الكسوف ومثلت له الجنة والنار، فرأى صلى الله عليه وسلم المرأة الحميرية السواد أو السوداء الطوال. هذه المرأة اللي هي جاء في الحديث الآخر أن النبي صلى الله عليه وسلم قد قال دخلت امرأة النار في هرة حبستها، لا هي أطعمتها ولا هي تركتها تأكل من خشاش الأرض. إذا المسألة كده إنه اليهود كانوا في حمير. وأيضا معروف أنه اليمن حدث فيها قصة أصحاب الأخدود، هذه القصة التي وسوس فيها اليهود للملك اللي هو كان اسمه ذونواس، وكان هذا الرجل ميالا إلى اليهود، ويقال أن رجلا نشر المسيحية هناك على الحق، وبالطبع الراهب اللي كان موجود هناك هو يعني كما أخبر صلى الله عليه وسلم أنه راهب الرهبانية لم تظهر إلا بعد رفع عيسى عليه السلام، ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم إلا ابتغاء رضوان الله فما رعوها حق رعايتها. الحين الفيلسوف الألماني واسمه ترتشكا، هذا الرجل قال: وراء كل حجر ثعبان يهودي، تحت كل شجرة دودة يهودية، وراء كل طريق عود كبريت يهودي، وراء كل مرض ميكروب يهودي، إنهم المرض والدمار لكل البشرية. اليهود هم حملة أختام الخراب في هذا العالم، هم جراثيم العفن العقدي والديني في هذا العالم. فاليهود كانوا سببا أساسيا ورئيسا في تحريض هؤلاء على الردة وعلى ترك الإسلام، وأيضا أعانهم الفرس، يعني هؤلاء المرتدين أعانهم الفرس بمملكون من المال والسلاح والعتاد. لو أنك الآن تريد أن تقول لماذا أعانهم الفرس، شوف يا سيدي، اليهود بدءا لهم تجارب في إفساد الدين، يعني التوراة التي كتبوها كتبوها بعد 600 سنة من وفاة سيدنا موسى عليه السلام، حتى أن الرجل الذي كتب التوراة يبدو أنه كان يعني سكران، حتى أنه كتب ومات موسى بمؤاب أو بأرض الرب من مؤاب. طب موسى عليه السلام يكتب التوراة وهو ميت، يعني إزاي، كيف يحدث هذا؟ ثم بعد ذلك يا سادة كرام، اليهود حرفوا وأفسدوا الدين، وفي خلال العصر البابلي والعصر الفارسي عبدوا من دون الله سبحانه وتعالى الأصنام زي العشتاروت وغيرها من أصنام البابليين. وكذلك لما ذهبوا إلى العراق في السبي البابلي رفضوا الرجوع إلى الشام تارة أخرى بعد أن سمح لهم من قبل الفرس بالعودة إلى هناك. وطبعا كما قلنا كانوا هناك في اليمن وكانوا في أماكن عدة، تمام. إذن الفرس أيضا ماذا فعلوا؟ الفرس يا سادة كانوا قد عرفوا خطر الإسلام عليهم، وهم يعرفون يعني القصة الشهيرة التي وردت في الكتب الزرادشتية نسبة إلى زرادشت، وفيها إن أمة زرادشت حين ينبذون دينهم يتضعضعون، وينهض رجل في بلاد العرب يهزم أتباعه فارسا ويخضع الفرس المتكبرين، وبعد عبادة النار في هياكلهم يولون وجوههم نحو كعبة إبراهيم التي تطهرت من الأصنام، يومئذ يصبحون وهم أتباع للنبي رحمة للعالمين وسادة لفارس ومديان وطوس وبلخ، إلى أن قالوا: وإن نبيهم أو أن نبيهم ليكونن فصيحا يتحدث بالمعجزات. إذن الفرس كان عندهم علم برسول الله صلى الله عليه وسلم، والبشارات موجودة في كتب كثيرة عندهم، صاحب الجمل الأحمر الذي يأتي من بلاد العرب ويأخذ ملك فارس. في التوقيت ذاته حدث احتكاك ما بين النبي صلى الله عليه وسلم وما بين كسرى أبرويز الذي كان يعني ملكا للفرس في وقتها، لما بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم بكتاب وبخطاب يدعوه إلى الإسلام. فلما دعاه إلى الإسلام يعني هذا الكافر استشاط غضبا بداعي أن النبي صلى الله عليه وسلم قد كتب اسمه قبل اسم هذا وعده عبدا من عبيده، ولا يجوز هذا بحال من الأحوال. وكانت القصة الشهيرة قصة باذان اللي هو عامله على اليمن لما قال له اذهب وأتيني به، فقال الرسول صلى الله عليه وسلم لمن جاءه: إن ربي قد قتل ربك الليلة. لكن طبعا ابنة كسرى استطاعت أن هي تعتلي العرش، والرسول صلى الله عليه وسلم ساعتها قال: ما أفلح قوم ولوا أمرهم امرأة. إذن هؤلاء الفرس كانوا يستشعرون خطر الإسلام، وجدوا أن الفرصة الآن هي فرصة سانحة للهجوم على الإسلام لقتله في مهده بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. وما حدث أن الأماكن التي كانت تدين بالولاء للفرس وكان فيها اليهود، إذن هذه الأماكن هي التي ارتدت، والفرس أعانوهم بالمال كما قال الحافظ ابن كثير رحمه الله. لك أن تعلم أيضا أنه في مواجهة الحق مع الباطل لن يسكت الباطل ولن يترك الحق أبدا بحال من الأحوال. إذن حركة الردة كانت هي عبارة عن نتاج لتحريض يهودي فارسي ضد الإسلام بعد خروج اليهود من المدينة، وبعد خروجهم من فدك، وبعد خروجهم من خيبر وأذرعات وهذه الأماكن كلها، فتفرقوا، كان فريق هناك في اليمن وفريق آخر ناحية الإيه؟ ناحية الشام، وخاف المجوس على ممتلكاتهم وإماراتهم ناحية الجزيرة العربية. طبعا هذا الكلام لن يتم في العلن أبدا، ولكنه سيتم سرا وسيظل سريا حتى تكون الحال آمنة لهؤلاء. وبالطبع بدأ هؤلاء في تحريض العرب، في إعطائهم الأموال، أيضا في أزهم ناحية حرب المسلمين وناحية العودة إلى الجاهلية مرة أخرى، في محاولة لتنتعش الجاهلية وليعبد الشيطان تارة أخرى في جزيرة العرب بعد أن أيس من أن يعبد فيها، كما قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. فحدثت حركة الردة نتاج التحريض اليهودي الفارسي، ونتيجة يعني أن بعض العرب استجابوا لهؤلاء، فكان ما كان من أمر الله عز وجل. هل ستظل الأحوال كما هي أم تتغير؟ هذا ما سنعرفه في الحلقة القادمة إن شاء الله تبارك وتعالى.